بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن. تكلمنا فيما سبق في الدليل الثاني الذي استدل به من ذهبوا إلى حجية الشهرة الفتوائية، وهم استدلوا بروايتين. الرواية الأولى هي مرفوعة زرارة، والرواية الثانية هي مقبولة عمر بن حنظلة. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بعد أن بين وجه الاستدلال بهاتين الروايتين، يقول: ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن. هذا استدلال وهنه لا يخفى وضعفه واضح. أما الأولى وهي مرفوعة زرارة، يقول: فيرد عليها مضافا إلى ضعفها. أولا من جهة السند هي مرفوعة، والمرفوع هو الذي أسقط منه بعض الإسناد، وذكر في هذه الرواية أنها مرفوعة عن علي بن إبراهيم مثلا عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، هذه تسمى مرفوعة. والمرفوع من نوع المرسل، لأن بعض رواة السند ساقط من السند فهي ضعيفة السند. فيرد عليها مضافا إلى ضعف سندها، حتى إنها ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات، كالمحدث البحراني. المحدث البحراني قدس الله نفسه يذهب إلى أن ما في الكتب الأربعة بالخصوص من الروايات كله صحيح، واستدل على ذلك بعدة أدلة موجودة في الجزء الأول من كتابه الحدائق الناظر. لكن أنه ليس دأبه الخدش في كل الروايات، هذا طبعا غير دقيق، لأنه هذا الكلام يدل على أنه يخدش في الروايات لكن في غير روايات الكتب الأربعة. قال: حتى إن هذه الرواية مرفوعة الزرارة ردها من جهة السند من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات. نعم، ليس دأبه أن يخدش في سند روايات الكتب الأربعة لا مطلقا، كالمحدث البحراني. مضافا إلى ضعف سندها، أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور. قلنا فيما سبق أن مكان الاستدلال وموضع الاستدلال من المرفوعة أنه قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك. ما هنا اسم موصول؟ ما اشتهر بين أصحابك يعني الذي اشتهر بين الشيعة، وهو شامل للروايات وللفتاوى، فهي تدل على حجية ماذا؟ الشهرة الفتوائية. يقول: لا، ما هنا ما اشتهر لا يدل على حجية الشهرة الفتوائية، وإنما هو مخصوص بماذا؟ بالرواية. قال: أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة. خذ بما اشتهر يعني بالرواية المشهورة من الروايتين المتعارضتين دون مطلق الحكم المشهور. دون مطلق الحكم يعني دون الأحكام المشهورة، الفتاوى المشهورة. فإن قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك لا يدل على ذلك. قد يقول قائل: لا، العبارة واضحة، في أنها عامة، ما اشتهر بين أصحابك عام يشمل الروايات والفتاوى وغيرها. يقول لا، ليس هذا بصحيح. لماذا؟ يقول الآن مثلا لو أن شخصا سألك سؤالا وقال أي المسجدين أحب إليك، أنت أجبته باسم موصول فقلت ما كان الاجتماع فيه أكثر، ما كان الاجتماع فيه أكثر، نفس اللفظ عام صحيح، لكن بملاحظة السؤال لا ينعقد لها عموم، هي بنفسها بدون ملاحظة السؤال فيها عموم، لكن لا بد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. فإذا لاحظنا السؤال لا ينعقد للاسم الموصول هنا عموم، فيكون المعنى ما كان الاجتماع فيه أكثر من المساجد، لا مطلقا، لا أن المراد أن كل مكان يكون فيه الاجتماع أكثر هذا أحب إلي، مثل الأسواق مثلا، مثل الخانات، ليس المراد هكذا. كذلك لو أنه مثلا سألك سائل في الترجيح بين رمانتين قال أي الرمان أحب إلي، أنت قلت ما كان أكبر، يعني الرمانة التي هي أكبر. هنا بقرينة السؤال نفهم أنه لا يوجد هناك عموم في ما كان أكبر أحب إلي من كل شيء، ليس كذلك. يقول ألا ترى أنك لو سئلت عن أي المسجدين أحب إليك قلت ما كان الاجتماع فيه أكثر، إذا أجبت بذلك لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا. فهل يصح أن ينسب إليك يقول فلان، يقول كل مكان فيه اجتماع أكثر هو أحب إلي، أنت تقول أنا لم أقل ذلك، أنا قلت كل مسجد يكون فيه الاجتماع أكثر فهو أحب إلي. وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين سألك أي الرمانتين أفضل، ماذا ترجح من الرمانتين، فقلت ما كان أكبر، الكلام هو الكلام. فإذن بقرينة السؤال لا ينعقد عموم لقوله ما اشتهر بين أصحابك، وإنما بقرينة السؤال يكون ما اشتهر من الروايات، لأن السؤال في الروايات. قال والحاصل أن دعوى العموم في المقام، دعوى أن ما اشتهر عامة تشمل الروايات وتشمل الفتاوى، هذه الدعوة دعوة أنها عامة وشاملة لغير الروايات، مما لا يظن بأدنى التفات، مما لا يظن يعني الذي هو عارف بأساليب الكلام لا يظن أن هناك عموم في الكلام. يقول مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، هذا جواب ثاني. الإمام سلام الله عليه في الرواية سئل بهذا السؤال، يا سيدي إنهما مشهوران مأثوران عنكم، هل يمكن أن نقول إن هناك فتاوى مشهورة عن الأئمة عليهم السلام وهي متعارضة؟ هل هذا يشمل الفتاوى؟ لا يشمل، لأن الفتاوى ما يمكن أن يكون هناك قولان مشهوران متعارضان، فلذلك يقول مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة. طرفي المسألة يعني الطرف الأول المعارض للطرف الثاني، ما يمكن أن يكون هناك شهرة فتوائية هنا في الطرف الأول وشهرة فتوائية في الطرف الثاني، ما يمكن. يقول فقوله يا سيدي إنهما مشهوران مأثوران أوضح شاهد على أن المراد الشهرة في الرواية لا الشهرة في الفتاوى. هذه الشهرة في الرواية كيف حصلت في الطرفين؟ قال الحاصلة بأن يكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه، الذي اتفق الكل على روايته أو على تدوينه في المجاميع الحديثية يكون مشهورا. فممكن تكون هذه الرواية رويت وتلك الرواية رويت فهذه مشهورة وتلك مشهورة وهما متعارضتان. قال وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين به أنها تروى في المجاميع الحديثية المشهورة هذه وتلك، بخلاف الفتاوى، لأنه إذا كانت الفتوى الأولى مشهورة إذن الثانية غير مشهورة، لأن معنى الفتوى المشهورة هي التي أفتى بها الأكثر. يقول ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة. نفس الكلام بالنسبة للمقبولة، لأن الكلام في إيش؟ في الرواية، وبقرينة السؤال لا ينعقد للجواب أي عموم بحيث نقول إنه يشمل الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. يقول وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس، حتى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر. يقول إن الوارد في المقبولة كما تذكرون قال الإمام عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك. وصف الرواية بأنها مجمع عليها، فيؤخذ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. قال المستدل إن المراد بالمجمع هنا ما هو؟ المشهور، حتى يشمل ماذا؟ الشهرة الفتوائية. ليس المراد بالمجمع هو ما اتفق عليه الكل. يقول الشيخ الأنصاري المجمع هنا والمشهور بمعنى واحد، أجمع على روايته يعني رواه الكل في المجاميع الحديثية المشهورة فهو مجمع على روايته، لأنه مدون في هذه الكتب صار مشهورا ومعروفا عند الكل، رواية الكل يعرفها. فلا تنافي بين المجمع والمشهور، حتى نحتاج أن نؤول المجمع ونصرف معنى المجمع وهو الذي اتفق عليه الكل إلى معنى المشهور وهو الذي اتفق عليه الأكثر. يقول لا، معنى المجمع هو معنى المشهور في الرواية، وهذا طبعا خلاف المسلك الذي اتبعه المستدل. يقول إنما صار معنى المجمع مخالف للمشهور هذا في اصطلاح الأصوليين وليس في زمان صدور الرواية وفي لسان الأئمة عليهم السلام. في لسان الأئمة يستخدمون المجمع والمشهور بمعنى واحد. يقول وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه يطلق على المشهور، وبالعكس يطلق على المشهور أنه مجمع عليه. لا تنافي، لا تعارض، لا تغاير في المعنى، حتى يصرف معنى أحدهما معنى المجمع عن ظاهره وهو اتفاق الكل، ويقال إن المراد بالمجمع هو اتفاق الأكثر. ما هو الدليل؟ ما هي القرينة؟ قال بقرينة الآخر، لأنه ذكر بعد ذلك أنه إيش؟ فإن المجمع، فإن المشهور لا ريب فيه، أو فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أو ودع الشاذ الذي ليس بمشهور. يقول قوله الذي ليس بمشهور دليل على أنه يريد بالمجمع هناك المشهور. يقول لا نحتاج إلى ذلك، فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع أن المشهور له معنى والإجماع له معنى ثاني. هذا الإطلاق إنما هو إطلاق حادث، يعني حصل بعد ذلك، مختص بالأصوليين لا أنه صادر عن الأئمة عليهم السلام. وإلا فالمشهور معناه اللغوي ما هو؟ هو الواضح المعروف، شيء مشهور يعني واضح معروف. ومنه في الاستعمالات اللغوية يقال شهر فلان سيفه، شهر فلان سيفه يعني ماذا؟ يعني أظهره وأبرزه ورفعه إلى فوق. وسيف شاهر، الآن يقال سيف مشهور في قضية حجر بن عدي رضوان الله عليه، لما أريد قتله كأنما أصابته رعدة، فذاك قال يعني الآن أنت تخاف من لما رأيت هذا؟ قال كيف لا أخاف وأنا أرى سيفا مشهورا وقبرا محفورا. طبيعي الإنسان يرى هذه الأمور، طبيعي أنه يخاف. فإذا المشهور يعني البارز، بخلاف لما يجعله في غمده لا يكون بارزا ظاهرا. فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي هي مشهورة معروفة التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم، ويترك ما هو غير مشهور، ما لا يعرفه إلا الشاذ، إلا القليل، والأكثر لا يعرفون هذه الرواية ولا يعرفها الباقي. فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة. يعني إذا كان رواية مشهورة وعدد الأصحاب 100، فإن 100 يعرفون هذه الرواية لأنها مشهورة. وأما إذا كانت رواية غير مشهورة لا يعرفها إلا 5، فإن 95 الباقين لا يعرفون ما عرفه أولئك 5 الذي هو شاذ. فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، يعني الذين يعرفون الرواية الشاذة يشاركون الذين يعرفون الرواية المشهورة في معرفتهم للرواية المشهورة، والمشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة. أما 95 المشهور لا يعرف هذه الرواية التي عرفها أولئك 5 التي هي شاذة. إن شاء الله واضح. يقول ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد، لأن عندنا بين الرشد وبين الغي وشبهات بين ذلك. الذي هو مشهور بين الرشد، واضح أنه ماذا؟ أنه هدى، بين في كونه هدى. والشاذ من قبيل المشكل، يعني أيضا في قبال المشهور الذي هو مردود، هذا بين الغي، بين المقبول المشهور وبين المردود الباطل هناك شاذ من قبيل المشكل الذي لا نعرف أنه حق أو أنه باطل، الذي يرد علمه إلى أهله وهم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا يعني ولو لم يكن الأمر هكذا، لو لم يكن الشاذ من الروايات مشكل، ولو كان بين الرشد لا معنى للاستشهاد بحديث التثليث، لأنه الإمام عليه السلام احتج بما هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. معنى ذلك أن هناك شيء معلوم أنه حلال، معلوم أنه رشد وهو المشهور، وهناك شيء لا يعلم أنه حق أو باطل، شبهات. فالإمام سلام الله عليه احتج بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لمناسبته للرواية المشهورة التي هي حلال بين أو رشد بين، والرواية الشاذة التي هي ماذا؟ شبهات بين ذلك، لا يعلم أنها حق أو باطل. يقول ومما يضحك الثكلى، هذا طبعا عبارة تقال مبالغة في غرابة الشيء، لأن الإنسان عادة لما يكون مصاب بمصيبة مهما يرى لا يضحك بسبب طغيان الهم والغم عليه، لكن إذا كان الشيء شديد الغرابة ربما يجعل المرأة الثكلة التي فقدت ولدها وهي في مصيبتها يجعلها تضحك من هذا الشيء الغريب. ومما يضحك الثكلة في هذا المقام، يعني في مقام الجواب على الإشكال الوارد على المرفوع، لأننا ماذا قلنا؟ قلنا ما يمكن أن يكون هناك فتويان مشهورتان متعارضتان، ما يمكن، لأن الفتوى المشهورة كما قلنا هي التي قال بها الأكثر، فإما أن تكون الأولى قال بها الأكثر أو الثانية، ما يمكن هذه قال بها الأكثر وتلك قال بها الأكثر ويتعارضان. وهذا دليل واضح على أن المراد بالمشهور هو المشهور رواية لا فتوى. يقول بعضهم حاول يوجه هذا الذي في الرواية لما قال هما معا مشهوران، يقول نعم هناك فتويان مشهورتان متعارضتان، لكن كيف؟ الأولى مشهورة في زمان مثلا الرواية، الثانية مشهورة قبل ذلك، يعني في عصرين مختلفين، وهذا ليس بعزيز كما مر علينا في منزوحات البئر أو نجاسة البئر. في زمان كان العلماء يقولون إن البئر يتنجس بسقوط النجاسة فيه حتى لو لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا هو القول المشهور في زمان ما قبل العلامة الحلي. بعد العلامة الحلي صار المشهور أنه لا يتنجس. يقول هنا كذلك، يقول ومما يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بإمكان انعقاد الشهرة في الفتوى في عصر على فتوى معينة وفي عصر آخر على فتوى أخرى على خلافها، كما قد يتفق بين القدماء الذين ذهبوا إلى نجاسة البئر والمتأخرين الذين ذهبوا إلى عدم نجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. يقول هذا أمر يضحك الثكلى فتدبر. لعل مراده بقوله فتدبر لعله يشير إلى أن ظاهر السؤال وإن كان عن حكم الروايتين المشهورتين في عصر واحد وهو عصر السؤال، فإذا يكون السؤال مختص بالروايتين المشهورتين، هذا هو الظاهر من السؤال. لكن خصوصية السؤال أن هذا السؤال في مورد خاص عن الروايات المتعارضة لا ينافي أو لا تنافي عمومية الجواب. صح هذا سأله عن الروايات المتعارضة، لكن الإمام أجاب بجواب عام، بجواب عام، يعني يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك سواء كان رواية أو كان فتوى، وإن كان السؤال عن الروايات، لعله يشير إلى ذلك، والله العالم. إلى هنا تم الكلام في الشهرة الفتوائية، وحاصل ما قاله الشيخ قدس الله نفسه أن الشهرة الفتوائية ليست بحجة. بعد ذلك يتكلم في مورد آخر وهو حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد من أهم المباحث التي تذكر في مباحث الحجج. قال: ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا. كما مر علينا أن محل الكلام هو ما خرج بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بالظن، لأنه قلنا فيما تقدم أنه لا يجوز العمل بالظن. خرج عن ذلك عدة أشياء. قام دليل خاص على أن الشيء الفلاني مثلا يجوز التعبد به وإن كان ظنا، لا أننا نتكلم عن الظنون التي يجب أو يجوز التعبد بها في حال تمامية مقدمات دليل الانسداد التي تشمل كل ظن، لا، لا نتكلم في ذلك. لذلك يقول: ومن جملة الظنون الخارجة التي خرجت بخصوصها قام دليل معين عليها خرجت عن أصالة حرمة العمل بغير العلم فصار يجوز التعبد بها، من جملة الظنون خبر الواحد، خبر الواحد مقابل الخبر المتواتر، وهو الذي رواه جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، أيضا في قبال الخبر الواحد المحفوف بالقرائن، لأنه قد يكون الخبر ليس بمتواتر، لكن هناك قرائن دلت على صحته، وهذا الخبر المحفوف بالقرائن حجة بلا إشكال، وهذا خارج عن محل كلامنا. نحن لا نتكلم في خبر الواحد المحفوف بالقرائن لأنه يفيد القطع، والذي يفيد القطع كما مر علينا حجة، يكون الخبر المحفوف بالقرائن داخل في مباحث القطع لا في مباحث الظن. نحن نتكلم في مباحث الظن، ونتكلم في ما يفيد الظن الذي هو حجة قام الدليل عليه بخصوصه. فإذا خبر الواحد هذا المراد به ما يقابل المتواتر وما يقابل خبر الواحد المحفوف بالقرائن. يقول: في الجملة يعني أن هذا ثابت وهو حجية خبر الواحد ثابت بنحو الموجبة الجزئية، يعني إنه حجة في بعض الموارد مقابل السلب الكلي أنه كل خبر واحد ليس بحجة كما ذهب إليه بعضهم. يقول عند المشهور، المشهور ذهب إلى ذلك، بل كاد أن يكون إجماعا، يعني اشتهر شهرة عظيمة بحيث إن المخالف في ذلك قليل ونادر جدا. يقول اعلم أن إثبات الحكم الشرعي، الآن يتكلم في المقدمات التي يتوقف عليها إثبات الحكم الشرعي، كيف نثبت حكما شرعيا؟ كيف؟ لابد من توفر عدة أمور، توفر أربعة أمور. هذه الأربعة الأمور إذا اختل واحد منها لا يثبت الحكم الشرعي. قال اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام، إثبات الحكم موقوف متوقف على حصول مقدمات، قال هو ثلاث أو بعد ذلك سيبين أنها أربع. الأولى كون الكلام، يعني هذا الخبر، هذه الرواية صادرا عن الحجة. كيف نعرف أنها صادرة؟ بالنظر في السند. مثلا رأينا أن الذي روى هذا الخبر رجال ورواة ثقات. الثانية كون صدوره لبيان حكم الله. الآن تحققنا من أن هذا الخبر صدر عن الإمام، لكن هل الإمام لما قال هذا الكلام يريد أن يبين حكم الله أو لا؟ ليس غرضه بيان حكم الله سبحانه، لأنه كان يتكلم تقية، فلذلك يقول كون صدور الخبر عن الإمام لغرض بيان حكم الله الواقعي، لا أنه صادر على وجه آخر من تقية وغيرها. بعضهم قال غير التقية مثل أنه يختبر المكلف أنه يطيع أو يعصي مثلا، كما أمر الإمام عليه السلام بعضهم بأن يدخل في التنور، قال ادخل في التنور، هذا أمر من الإمام، لكن لا يريد أن يبين أن الدخول في التنور واجب، وإنما يريد أن يختبر المكلف هذا الشخص أنه يطيع أو لا يطيع، أو لبيان أمر. نفس القضية، الإمام ماذا يريد أن يبين؟ أنه لا يوجد أعوان يستطيع الإمام أن يقوم بهم ويعتمد عليهم، لا يوجد أعوان مخلصون مثلا زرارة أو غير زرارة، كالشخص الذي هو أمره بالدخول وهو أبو هارون، الظاهر أبو هارون المدني كذا. فهنا الإمام أراد أن يبين أمرا أنه لا يوجد أعوان، فأمره بهذا الأمر، هذا الأمر ليس واجبا الدخول في التنور، وإنما لغرض بيان أمر موضوع مثلا خارجي. يقول الثالثة، المقدمة الثالثة، ثبوت دلالتها على الحكم المدعى. الآن المقدمة الأولى أن الحديث صادر عن الإمام، الثانية أن الإمام عليه السلام كان في صدد بيان الحكم الواقعي، الثالثة هل أن هذا الحديث يدل على الحكم أو لا يدل؟ لذلك ربما نأتي بكلام، نأتي برواية صحيحة ونحتج بها على أمر، لكن هي لا تدل على هذا الأمر، على هذا الحكم. وهذا يتوقف على أمرين. يعني هذه الثالثة في الواقع تنحل إلى أمرين: كيف تثبت دلالة الرواية على الحكم؟ يقول تنحل إلى أمرين حتى يتحقق ثبوت الدلالة. قال: وهذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. مثلا الإمام قال تيمم على الصعيد، لابد أننا حتى نقول إن التيمم يجب على مطلق وجه الأرض أو على خصوص التراب، لابد أن نفهم أن الصعيد وضعت لأي معنى. لذلك ماذا قال؟ قال يتوقف أولا على تعيين الأوضاع، أنها موضوعة هذه الألفاظ التي وردت في الرواية لأي معنى، هذا أولا. طبعا هذا يصير تعيين الوضع يصير بالنتيجة الثالث، المقدمة الثالثة، وثانيا هذا يصير المقدمة الرابعة، وثانيا على تعيين، على هنا عطف على يتوقف أولا على تعيين كذا، ويتوقف ثانيا على تعيين المراد منها، وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره. يعني الآن الإمام سلام الله عليه استخدم لفظة، لابد أن نفهم وهو المقدمة الثالثة أن هذه اللفظة موضوعة لأي شيء. فهمنا أنها موضوعة لمثلا التراب. المقدمة الرابعة يقول: هل الإمام استعملها بحسب ما وضعت له أم استعملها استعمالا مجازيا؟ لا، لو استعملها استعمال مجازي مو استعمال حقيقي. لذلك يقول: وثانيا على تعيين المراد منها، ما هو المراد من هذه اللفظة التي علمنا بأنها وضعت لأي شيء، وأن المراد مقتضى وضعها، يعني هو المعنى الذي وضعت له المعنى الحقيقي أو غيره معنى مجازي. فهذه أمور أربعة. تلاحظوا هنا قال كم؟ ثلاثة، هنا قال أربعة. طبعا ما في تنافي بين كلامه السابق وكلامه اللاحق، لأن هناك يقول أولا كذا، ثانيا كذا، ثالثا كذا، هذا الثالث ينحل إلى أمرين، فهي ثلاثة. غاية ما في الباب أن الثالث يتفرع إلى شقين، هذا لما قال ثلاثة. لما قال أربعة، بما أن الثالث يتفرع إلى شقين صاروا إيش؟ أربعة، لأن الثالث هو في الحقيقة اثنين. يقول: وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة. الجهة الثانية من المقدمة الثالثة، لأن المقدمة الثالثة ماذا قال؟ قال ثبوت الدلالة. هذه فيه جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ تعيين الوضع. الجهة الثانية تعيين المراد. يقول: وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية تعيين المراد من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة، أننا نعين ما هو المراد، ما هو الظاهر من كلام الإمام، وفي الواقع أن هذا إيش؟ يتعلق بالظهور، الظهور اللفظي، ماذا يظهر من كلام الإمام. يعني الآن مثلا لما الإمام يقول رأيت أسدا، ما هو الظاهر من كلامه؟ أنه رأى سبعا. لكن لما يقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، ما هو الظاهر من كلامه؟ أنه رأى رجلا شجاعا. إذن تنقيح الظهور هذا هو الذي عبر عنه الجهة الثانية من المقدمة الثالثة، ونحن بينا أنه من الظنون الخاصة حجية الظاهر، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي. الظهور اللفظي حجة. وإلى يعني ونحن أشرنا إلى أن الجهة الأولى منها من المقدمة الثالثة وهو تعيين الأوضاع، مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة. تعيين الوضع، تكلمنا في قول اللغوي فيما سبق، قول اللغوي لا يورث علما وإنما يفيد ظنا. هل هذا الظن الذي يحصل لنا من قول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ بينا فيما تقدم أنه ليس من الظنون الخاصة، وإن لم نستبعد الحجية أخيرا كما قلنا، لأنه في آخر كلامه يظهر أنه عدل عن ما قرره وحرص على إثباته فيما سبق. وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ما هي؟ قال كون صدور الخبر لبيان حكم الله، هذه هي المقدمة الثانية. يقول فهو أيضا ثابت بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي. يقول هناك قاعدة اتفق عليها العقلاء والعلماء، ما هي؟ أن كل كلام صدر عن متكلم يحمل على أنه صادر لبيان مطلوبه، لبيان مراده، لا لبيان شيء آخر خلاف ما يريده من تقية أو من خوف أو غير ذلك. ولهذا لو أنه قال لا أنا لا أريد من كلامي ما هو ظاهر منه، لا يسمع كلامه ولا تقبل دعواه. يقول وأما المقدمة الثانية فهو أيضا ثابت أن الكلام صادر لبيان الحكم الواقعي بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي، دائما تكون صادرة لبيان الحكم الواقعي، وهي يعني أصالة عدم صدور الرواية التي قلناها حجة، هذه الأصالة حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف. ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته. يعني ولذا لو أن شخصا قال كلاما ثم زعم أنه كان يمزح، يعني أقر بأن البيت الذي في يده هو ملك لزيد، بعد ذلك قال لا أنا كنت أمزح، لا تسمع دعوة إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه فعلا كان يمزح. وأما المقدمة الأولى وهو أن الخبر صادر عن الإمام عليه السلام، فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد. هذا المبحث عقدناه لبيان المقدمة الأولى، هل الخبر صادر عن الإمام عليه السلام أم لا؟ يقول فمرجع هذه المسألة أن هذه الأخبار صادر عن الأئمة أم لا، ترجع إلى أن السنة، أعني قول الحجة، قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام، هذه هي السنة. السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت، باعتبار أن خبر الواحد يفيد الظن فلا تثبت به السنة، إلا إذا كان خبر الواحد يفيد قطعا وعلما، أو إلا إذا كان الخبر يفيد قطعا وعلما. قال إلا بما يفيد القطع من التواتر ومن الخبر المحفوف بالقرائن. هذا هو الذي نريد أن نبحث عنه، هل أن السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ قوله ومن هنا يتضح، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.